السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرع الإمام فيما سبق في تحديد معاني بعض المصطلحات كالمحبة والإيثار، وبيان غلط القوم فيما ذهبوا إليه، فقال: وقيل المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد، ومفارقة المضجع وأنت راقد، والسكوت وأنت ناطق، ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن. فيقال: وهذا أيضا أثر من آثار المحبة، وموجب من موجباتها، وحكم من أحكامها، وهو صحيح. فإن المحبة توجب صفر القلب نحو المحبوب دائما، والمحب في وطنه قاتن، وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد، وتجافيه عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد، وفراغه لمحبوبه بكله وهو مشغول في الظاهر بغيره، كما قال بعضهم: وأديم نحو محدثي ليرى أني قد عقلت وعندكم عقلي. وقال بعض المريدين لشيخه، كما ذكرنا أن لفظ المريد والعارف كل هذه ألفاظ محدثة ما كانت على عهد سلفنا الصالح ولا في القرون الثلاثة المفضلة، فالأولى العدول عنها. وقال بعض المريدين لشيخه: أيسجد القلب بين يدي الله عز وجل؟ فقال: نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسكونه، وكذلك يكون جسده في مضجعه، وقلبه قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه. فإذا أخذ مضجعه اجتمع عليه حبه وشوقه، فيهزه المضجع إلى سكنه، كما قال الله تعالى في حق المحبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلما تجافت قلوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها واستخدمتها وأمرتها فأطاعتها. وقال القائل: نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع. ويحكى أن بعض الصالحين اجتاز بمسجد فرأى الشيطان واقفا ببابه لا يستطيع دخوله، فنظر فإذا فيه رجل نائم وآخر قائم يصلي، فقال له: أيمنعك هذا المصلي من دخوله؟ فقال: كلا، إنما يمنعني ذلك الأسد الرابض، ولولا مكانه لدخلت. ما المراد هنا بالأسد الرابض؟ النائم. وبالجملة، فقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه، كلما قطع مرحلة ومنزلة تبدت له أخرى، كما قيل: إذا قطعنا علما بدا علم. إذا قطعنا علما، علم هنا بمعنى جبل أو ما يوضع علامة للطريق، فهو مسافر بين أهله وضاعن وهو في داره، وغريب وهو بين إخوانه وعشيرته، ويرى كل أحد عنده ولا يرى نفسه عند أحد. فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له ألا يستقر قلبه دون الوصول إليه، وكلما هدأت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبه وقوى سيره إلى محبوبه. لعلكم تذكرون كلام الحسن البصري رحمه الله، بذكره يتضح ما قاله ابن القيم لما قال الحسن البصري للناس شأن وللمؤمن شأن، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. ومن أجل ذلك إن حدثتك نفسك في لحظة من اللحظات أنك فارغ ما عندك عمل، اعلم أنك على خطأ، ما ينفعش أبدا مسلم يكون فارغ. أدي معنى كلمة ونفسه منه في عناء. كلما وصل إلى مرحلة تطلع إلى أفضل منها، اللي هم قالوا إيه؟ إن القلب يسجد بين يدي الله عز وجل سجدة لا يقوم رأسه إلا في يوم القيامة، اللي هي مرحلة الوصول إلى الله عز وجل. وكما لا يخفى هذه المرحلة لا يدري الإنسان متى تنقطع، بل تنقطع فجأة ولا يدري بموعد انقطاعها. يقول الإمام: ومحك هذه الحال يظهر في مواطن أربعة. أحدها عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل واجتماع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. لذلك عاوزك ترقب نفسك عند النوم وعند الاستيقاظ، ولسان حالك، هل فعلا كلما أخذت مضجعك لتنام سواء بليل أو بنهار يتحرك اللسان تلقائيا بالذكر، أم تحتاج إلى من يذكرك؟ كذلك إذا استيقظت وانتبهت، تجد اللسان يتحرك بالذكر أم تحتاج أنت أن تحركه؟ المعاني دي مهمة جدا وتدل على أن قلب العبد متعلق بالله عز وجل. إذا أخذت المضجع لتنام بليل بالذات، هل فعلا بيتطرق إلى ذهنك المحاسبة على ما صدر منك بالنهار أم لا؟ معايا يا أخوانا؟ ما هو الواحد فينا لابد أن يرقب نفسه بنفسه، لأن من يرقبك ليس في مقدوره، ما أحد يعلم عنك كل شيء إلا أنت والله عز وجل، الله لا يتكلم معك. في مضجع عند أخذنا للمضجع مسألة الذكر ومسألة المحاسبة. خلاص أنت طول النهار مشغول في أمور الدنيا وفي أمور الدين، طيب حينما خلاص خرجت من مشواغل الدنيا وبدأت تستريح لتستأنف عملك من جديد في اليوم الثاني، في اللحظة دي هل فعلا بدأت تفكر فيما صدر منك على مدار اليوم سواء طال اليوم أم قصر؟ وإن وجدت تقصيرا ماذا صنعت؟ وإن وجدت فطورا ماذا صنعت؟ ده يا أخوانا هذا محل الاعتناء من طالب العلم الذي يريد أن يرتقي بنفسه. أما صاحب أعاذك الله من ذلك صاحب الهمة الدنيئة، خلاص مجرد أن يصل إلى الفراش بيروح، ده ما عنده أي شيء، ده لن يرتقي. ولن يقف على عيوبه، لأن حتى لو أن عيوبه ظاهرة قل من ينبهه إليه. ليه؟ من المدهنة التي بيننا. طيب، يقول: ومحك هذه الحال يظهر في مواطن أربع، أحدها عند أخذ مضجعه وتفر حواسه وجوارحه من الشواغل واجتماع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. الموطن الثاني عند انتباهه من النوم، فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه. انتبهوا يا أخوانا، أول طريق للاستقامة معرفة العيوب، لأن من عرف عيوبه هيبدأ يسلك في إصلاحها وفي التخلي عنها. طيب، ما وقف خلاص هيقول لك أنا كويس ويظل هكذا. طيب، الموطن الثاني عند انتباهه من النوم، فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه، فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم. لأن نحن معشر البشر تنام قلوبنا وتنام أعيننا بعكس الأنبياء، الأنبياء تنام العين والقلب يقظان، وديت من جملة الفوارق بين الأنبياء وغيرهم من البشر. يقول: فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم، ولكن كان قد خالط روحه وقلبه، فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلا به. قوله هنا: فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف، اللي هو لمح البصر. نعم نعم أي نعم، تعلق الروح بالذكر، ومن قطع إلا لأن الروح انفصلت عن البدن، كما قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موت حين إيه؟ حين موتها والتي لم تمت في نمام في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يقول: رد إليه ذكر محبوبه متصلا به مصاحبا له، فورد عليه قبل كل وارد، وهجم عليه قبل كل طارق، فإذا وردت عليه الشواغل والقواتع وردت على محل ممتلئ بمحبة ما وردت على محل ممتلئ بمحبة ما يحبه، فوردت على ساحته من ظاهرها، فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته لما في قلبه من الحب، فإنه قد لزمه كملازمة الغريم لغريمه، لذلك يسمى غراما، وهو الحب اللازم الذي لا يفارق، فسمع بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به، فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا مثل محبوبه في وجوده، وهو غير متحد به، بل هو قائم بذاته مباين له. أن الكلام السابق ممكن يفهم منه مسألة الحلول والاتحاد، فيبين الإمام ابن القيم ويقول: وهو غير متحد به، بل هو قائم بذاته مباين له. وهذا المعنى مفهوم بين الناس، لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب. انتبه أخي رحمة الله عليك وعلينا، إن كان هذا الوصف الشديد وهو غليظ الحجاب ينطبق عليك، فلا تنزعج، ولكن اسعى واستعن بالله وابدأ في إزالة هذا الحجاب. كيف؟ بمداومة ذكر الله عز وجل. لذلك من الأشياء، وركزوا معايا الله يبارك فيكم، التي نغفل عنها جميعا إلا القليل منا، مسألة الذكر. ودعونا نتكلم بشيء من الوضوح والصراحة. البعض منا إن لم يكن الكثير انشغاله بطلب العلم وتحصيله وتحرير بعض المسائل يجعل عنده شيئا من الزهد في بقية الطاعات، وده خطأ. لا عذر لك إلا إذا ضاق عليك الوقت، واخد بالك؟ مسألة قيام الليل، النوافل، صلاة الضحى، كثير من طلبة العلم يتغافل عنها. والخطورة فين تكمن؟ لو أنه استغنى بطاعة طلب العلم عن غيره، كده مش هيتربى ولا هيتأدب. انتبهوا يا أخوانا، بالذات مسألة الذكر. الذكر يا أخوانا له تأثير عجيب على القلب. يعني على حد علمي ما وجدت شيئا يؤثر في القلب تأثير الذكر، من ناحية الخضوع والمحبة والخشوع والتذلل لله. وإذا أردنا أن نطبق هذا عمليا الذي أراه وهو إن شاء الله صواب، لا عذر لطالب علم في ترك الذكر. ليه؟ أصل ذكرك، ذكرنا لله من الممكن أن يأتي به المسلم وهو في أعمال دنيوية كثيرة، مظبوط؟ في سفرك، أنت مسافر، خلصت الدرس ومروح، رايح الزقازيق، رايح كذا، رايح كذا، تركب وسيلة مواصلات، معك رفيقك، في أي شيء تتكلم؟ طيب بمفردك، لسانك سكت ليه؟ انتبهوا يا رجالة، لسانك كيف يكف عن ذكر الله؟ لذلك قوله تعالى كما لا يخفى عليكم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال العلماء أي أن ذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. ولا نذهب بعيدا، والحديث صريح الدلالة، صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره، قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله. تأثير عجيب وعجيب جدا. يبقى كل هذه المعاني اللي بيتكلم عنها الإمام ابن القيم، إن كان الكلام ده كلام ولا يخطر لك على بال، ابدأ فتش بقى، فتش أنا بعيد عن الكلام ده ليه؟ لما لا أشعر بذلك؟ لما أستيقظ من النوم قل أن يتحرك لساني بالذكر المشروع، وكذلك حينما أخذ مضجعي قل أن يتحرك لساني؟ ليه؟ هذه يا أخوانا الغفلة. ذكر الله عز وجل. ومن أجل ذلك دايما وأبدا اجعل ذكر الله نصب عينيك، عبادة عجيبة وتأثيرها عجيب. ولكن لابد أن نراعي الاتباع عند الإتيان بهذه العبادة. لازم الاتباع. اتباع يعني إيه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه عز وجل بالذكر المشروع. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الذكر بالاسم المفرد ذكر مبتدع باطل مردود على صاحبه، وكذلك الذكر الجماعي ذكر مبتدع مردود على صاحبه، ويستحيل أن يتقرب العبد إلى الله ببدعة أو يتقرب العبد إلى الله بشيء نهى عنه الله. لذلك الإمام أبو مسلم الخولاني وهو من كبار التابعين كان مشهورا بكثرة الذكر، فلقاه رجل وقال يا أبا مسلم أأصابك جنون؟ قال لا يا بني، هذا دواء الجنون ذكر الله عز وجل. عبء أو أن طالب علم لوحده ويفاجأ لا يذكر ربه، دي إزاي الكلام ده؟ بعيد يعني، ما يحول بينك وبين الذكر إلا ما لا بد لك منه من كلام لازم أو كلام ضروري أو كلام في مصلحة أو تحصيل مسألة. لكن مثلا أنت رجل في مكان معين تعمل في وظيفة معينة، ليس لك تعامل مع المواطنين، كل تعاملاتك أوراق تطلع عليها ثم توقع، لما لم تذكر ربك؟ أيضا دعك مما يقوله المهرفون في مسألة السبحة، يقول لك تذكرني بذكر الله، لا والله أبدا، ليس فيها خير، ولو كان فيها خير لسبقنا إليها من كانوا أحرص على الخير ممن جاء بعدهم جملة. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم ذكر الله، ولكن راعي فيه الاتباع بالذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بالكيفية المشروعة. حاول جاهدا، وإن شاء الله كما قال من قال من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. طيب، يقول ومن قلة علم الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطيل والحرمان، ويخرج من بين فرث هذا ودم هذا لبن الفطرة الأولى خالصا سائغا للشاربين. الموطن الثالث، يبقى الموطن الأول عندما يأخذ مضجعه للنوم، الموطن الثالث عندما يستيقظ. أخي المسلم أرقب نفسك، عارفين زي إيه مشايخ بالضبط؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وألا يبتلينا، فنحن ضعاف عند علمك وسماعك بمصيبة حلت بك. أول ما يخرج من لسانك دليل على ما في القلب. لذلك من الأشياء التي تستحق الذكر، بعض الناس إذا عمل به عملية جراحية ودخل في مسألة التخدير اللي هو عن طريق علاج عشان ما يشعرش ويبدأ الدكتور يشتغل، وهو فترة استعادة الوعي بتصدر منه كلمات دليل على ما في القلب. وبعدين بالكم يا اخواننا، دليل على ما في القلب. لذلك رأينا كثيرا من كان في هذه الحال ويصدر منه العجب من الذكر ومن الثناء على الله، وهو حتى نسأل الطبيب يقول لك لا 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 ده مش في وعيه، لسه قدامه ساعة على ما يفوق. يا دكتور ده بيتكلم كلام منضبط، ده عمال يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وسمعناه ورأيناه يقول لك لا 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 ده لسه قدامه ساعتين على ما يفوق. وفعل بعد الإفاقة التامة نسأله ما ذكرت شيء. أريد يا أخوان أن نرقب أنفسنا في هذه العبادة بالذات، عبادة عظيمة دل عليها الدليل الشرعي بنص الحديث أفضل من ضرب الرقاب والجهاد. والعلماء كنا قبل ذلك فرقوا وقالوا إن الذكر عبادة مقصودة لذاته، أما الجهاد عبادة مقصودة لغيرها، بدليل إذا تحققت الغاية من الجهاد عطل الجهاد، أما الذكر مقصود لذاته. يعني أنت خارج رايح شغلك، أين التسبيح والتحميد والتهليل وأين الاستغفار؟ أين أنت من سيد الاستغفار؟ أين أنت من كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رجاء يا أخوانا، لأن كلما ازداد كعبك في طلب العلم واهتمامك به كلما ازدادت عداوة الشيطان لك. إيانا أن نظن ولو لحظة أننا بكثرة طلبنا للعلم تقل عداوة الشيطان لنا أبدا. لا، أقصى شيء أقصى شيء تحصله من طلب العلم تقف على مداخل الشيطان عليك، أقصى شيء. لكن العداوة بتقل، بالعكس ده بيزداد، لأن أنت أصبحت حجر عثرة في طريق الشيطان. يبقى أقصى شيء عرفت مداخل الشيطان عليك، ومن مداخله كما ذكرنا قبل ذلك في المراحل السبعة التي يسلكها مع المكلفين، يشغلك بالمفضول عن الفاضل، أو يشغلك بالمباح عن المفضول. يبقى عندي مثلا يوم الجمعة، طيب أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي أنشغل في يوم الجمعة بغير هذا الذكر؟ إزاي؟ استيقظت قبل الفجر بساعة أو بثلث ساعة، كيف أترك الاستغفار؟ إزاي؟ ده هنا بقى والمستغفرين بالأسحار كما ورد النص الشرعي، واخد بالك. ومن أجل هذا تجد النص العجيب، أعظم الذكر لا إله إلا الله، وهو خير الذكر في يوم عرفة ومن أعظم الأيام. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، مسألة الذكر ما ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنها، خطيرة وتأثيرها عجيب. وإياك ثم إياك أن يتطرق إلى ذهنك لا أنا في طلب علم ودي عبادة من أعظم العبادة. نعم، ولكن بعدم الذكر سيقسو قلبك، سيقسو قلبك بعدم الذكر، تجد عندك شيء من الجفاء، شيء من الغلظة. ليه؟ القلب ما تربى على ذكر الله عز وجل. الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة، فإنها محك الأحوال وميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، فإنها محل المناجاة والقربة، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألد لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إن كان محبا. طيب، في هنا نكتة، وهي طبعا الحكم الفقهي إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في بيوت الله، ده الحكم الشرعي. يتخلف عن الجماعة، والله إن كان له عذر من الأعذار المشروعة التي ورد بها النص فلا شيء عليه، كمرض أو مطر أو وحل أو ريح شديدة أو خوف من ظالم كما هو معلوم. طيب مفيش، يبقى يتعين عليك الصلاة في المسجد جماعة مع المسلمين، مع إمام المسلمين. الذي أريد أن ألفت نظرك إليه وافطن له جيدا، هو إذا تخلف أحدنا عن صلاة الجماعة بغير عذر مشروع بيشعر بشيء من الاضطراب والألم في القلب، وده موجود. خد بالك، إن استثمرت هذا الألم وهذا الاضطراب وسعيت سعيا حثيثا ألا يعود إليك وواظبت على الصلاة، نعم الرجل أنت. طيب أغفلتم وأهملتم، إذا تركت صلاة غير التي تركت يقل الألم والاضطراب حتى ينعدم، ولا تشعر بألم فوت الطاعة ولا تشعر بألم المعصية، وده مكمن الخطر. واضح يا أخوانا؟ وده المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والكلام ده بسط الإمام ابن القيم غاية البسط في إغاثة اللهفان، اللي هو تألم القلب بفوت الطاعة وتألم القلب بحصول المعصية، لازم يحصل لك. ولكن الإشكالية إن كثير من الناس لا يستثمروا، وممكن المولى عز وجل يعطيك بعض العلامات لتفطن، فطنت خير وبركة، وإلا على نفسها جنت براقش. يبقى زي بالضبط كده، واحد معتاد يوميا ومنظم وقته على كده، يوميا يراجع 3 تجزء أو 4 تجزء، ويعني عذرا أستبيحكم ده شغل العجز، 3 تجزء 4 تجزء شغل العجز. لا، صاحب الهمة 10 معقول، أصل ده واقع نعيشه، واخد بالك؟ فلما فاته ورده تألم، إن استثمر هذا الألم نعم الرجل. طيب اليوم التاني فات، اليوم التالت فات، اليوم الرابع فات، خلاص هيعيش ولا يشعر بأي شيء، بل القلب عايش ومبسوط. يبقى عدى المرحلة. زي بالضبط كده واحد بيأكل حرام، الله سبحانه وتعالى يرسل له الآيات، تلو الآيات تلو الآيات، ما انتبهش، كل بقى ويسمن بدنك ويكثر مالك، وفي الآخر نتقابل. انتوا معايا يا اخوانا في المسائل دي؟ يا ريت تاخد بالك منها، لان انا بتكلم معاك بأدلة وبواقع. ساعات الانسان كده في مرحلة من المراحل يعتريه كثير من الغرور والعجب، ده انا بطلب علم، ده انا داعية الى الله، ده انا ليا دروس، ده انا خلصت مش عارف كم كتاب، واخد بالك؟ ويبدأ يغفل عن هذه العبادات، الذكر بالذات. يعني مسألة صيام النفل وصلاة النفل، ممكن الصيام يشق عليك، وصلاة النفل مثلا نظرا لشدة تعبك في أعمال الدنيوية يشق عليك، ده كله وارد. أما الذكر، ما وجه التعب؟ ما سمعنا قط أن أحدا تعب من كثرة الكلام. بمعنى إيه؟ معنى كلمة تعب من كثرة الكلام يعني حركة الفكين واللسان تعب. الكلام ده مش موجود. ممكن من الأكل يقول لك والله أنا تعبت من كثرة الأكل، الفكين تعب، أما من الكلام ده مش موجود. والحنجرة ملهاش علاقة، لأن ضابط الذكر أن يجري الإنسان الذكر على لسانه، ودي مهمة، يجري الذكر على لسانه، يعني الحروف يخرجها من مخارجها. أما كون أنك تسمع نفسك أو تسمع غيرك، لا، يبقى أنا بذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أجري الحروف على لساني لازم. أما الذكر بالقلب فقط ده من الذكر. خدوا بالك يا أخوان، يعني البعض ايه يبدا يسكت كده ويبدا ايه تعمل ايه، بذكر ربنا فين؟ على قلب، ده من الذكر. الذكر المشروع ان يجري الانسان حروف الذكر على لسانه. يقول فلا شيء اقر لعين المحب ولا الد لقلبه ولا انعم لعيشه منها
إن كان محبا فإنه لا شيء آخر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه، وقد أقبل بقلبه على محبوبه وقد أقبل محبوبه عليه، وكان قبل ذلك معذبا بمقاسات الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم، فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه وآوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. شفت الفرق بين المعنيين الاثنين؟ أرحنا بالصلاة أم أرحنا من الصلاة؟ عشان كده بعض الألفاظ بتصد يقول لك الحمد لله صليت الظهر واستريحت منه، ده خطأ كبير وكبير جدا. علشان كده الواحد في بداية الطلب لما سمع الكلام ده من مشايخ وقرأه بدأ يتوقف، قال لا، كيف أدخل في الصلاة وأخرج وأنا كما دخلت؟ إزاي؟ هموم الدنيا يا أخوانا وإشكاليات الحياة وما نعانيه معلوم معلوم. طيب أنت بدأت تتعبد لربك بالصلاة، دخلت وخرجت كما دخلت، دي مشكلة كبيرة جدا. طب والعمل؟ ابدأ ابحث بقى أين الخلل في صلاتك. هل يا ترى ما اطمأننت؟ لأن الصلاة كل لا يتجزأ تأثيرها على البدن بالراح، وكونها قرة عين كل شيء ورد فعله في الصلاة سواء كان على سبيل الفرضي أو الوجوب أو الركني أو الاستحباب له أثر فيما تؤثر فيه الصلاة. مفهوما؟ يعني مثلا وضع اليدين على الصدر قبل الركوع، وهذا متفق عليه، ولو أسدلت صلاتك صحيحة ولكن تأثيرها بيقل. كذلك الطمأنينة في أركان الصلاة لها تأثير، كذلك الذكر سواء في الركوع أو في السجود أو بين السجدتين أو بعد الرفع من الركوع له تأثير. قراءتك للقرآن بتدبر وتأمل حتى ولو تحفظ القليل، ولو تحفظ القليل. ومن أجل هذا من أفضل الطرق لمراجعة القرآن قراءته في الصلاة، أفضل طريقة، وليس فيها شيء. وإياك أن يشكل عليك أنك صليت مثلا بأربعة أرباع من سورة النساء في ركعة لأجل المراجعة أن هذا يخدش النية، أبدا أبدا، ده أنا بستخدم الطاعة في طاعة. زي بالضبط إنسان بيذكر الله ليرق قلبه، هل معنى ذلك أنه رأى في عمله؟ أبدا. أظن نفرق بين بستخدم طاعة في طاعة، لأن الطاعة تولي الطاعة، وبين أن أستخدم الطاعة لمراءة الغير، دي رياء وهذه هي من صلب الدين. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، تأثير الصلاة علينا لابد أن نفطن له ونتيقن من حدوثه. طيب ما حدث؟ أبدأ أقف بقى وأتأمل ليه؟ لما؟ ومن أجل هذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأسواق. ليه؟ هتشغلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام. ليه؟ هتؤثر في تأثير الصلاة عليك. يبقى بناء على هذا حينما أنا أحافظ على الصلوات الخمس وعلى بعض النوافل وأجد قسوة في القلب وعدم تأثير، لا، في خلل عندي، خلل. أول خطوة في ابدأ فتش بقى واتعب وسعى وكد حتى تقف على موطن الخلل. طيب، قال بعض السلف ليس بمستكمل الإيمان، انتبه، من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه. نعم، يبقى أنت مغموم ومهموم. طب الحمد لله، ازداد الغم والهم وانت قاعد بقى مغموم ومهموم، فوجئت ان ايه المؤذن يؤذن لصلاة الظهر. ده اكبر فرصة لك، قم واستعن بالله. لذلك والواحد والله يا اخوانا بيتأسى على ما يجده في احوال الناس. تجد بعض الناس عايش ولا يصلي، انت عايش ازاي؟ تجد بعض الناس عايش ويؤخر الصلاة عن وقتها، ازاي؟ عارفين يا اخوانا اللي حصل؟ حدث له نكاية في القلب في بداية الترك، فما استثمرها فقصى قلبه وغلظ الحجاب. هو ده يا اخوانا سر المسألة، ويا ريت تاخدوا بالكم منه. طيب، يقول: فالصلاة قرة عين المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة. يعني تخيل بقى، انظر بين الأمرين، رجل بيدخل في الصلاة امتى يخلص الإمام، ورجل دخل في الصلاة يتأسف ويحزن لأنه جلس للتشهد الأخير. ولولا من فعل ما لا بد له منه ما تركه. ومن أجل هذا لما تقرأ عن بعض سلفنا الصالح فيما كانوا يفعلوه ويصنعوه في صلاتهم فلا يأخذك الدهشة والعجب. يعني يقول بعضهم: جلسنا بجوار الحجر نقرأ القرآن، فدخل عبد الله بن الزبير فقرأ ثم ركع، فلما ركع قرأنا البقرة وآل عمران والنساء، فوالله ما قام من ركوعه. ما تستغربش لما تسمع الكلام ليه؟ أنه لم يصل إليها بين يوم وليلة، واخد بالك؟ يبقى فرق بين من يدخل في الصلاة ويتأسف لقرب الفراغ منها، وبين من يدخل في الصلاة ويتمنى أن يفرغ منها. هذا فرق كما بين الثرى والثريا. يقول: يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنقارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بهم إذا ائتموا بهم. عشان كده الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في كل ركن من أركانها ركن، يعني إذا تركت بطلت الصلاة. فيأتي بقى رجل معتد أن يصلي كما ينبغي، يصلي خلف إمام ينقر الصلاة في منتهى الضيق، وفي غالب الأحيان يفكر في إعادة الصلاة. يقول: يشكون إلى الله سوء صنيعهم بهم إذا ائتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه، فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. واضح يا مشايخ؟ عشان كده اما تقرأ نماذج عن السلف الصالح في صلاتهم يأخذك العجب. ولنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح يقول بلال أو عائشة: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله بآية يرددها حتى الفجر. أنت متخيل يا أخي المسألة دي؟ آية واحدة من العشاء حتى الفجر في ركعة واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا تتعجب ليه؟ أصله أقبل على الله بكل جوارحي فتمكنت الصلاة منهم. وطبعا قصة عروة بن الزبير لما أرادوا أن يقطعوا رجله قال: دعوني حتى أدخل في الصلاة. وكان يصلي وهو جالس. الأمر ده يعني لولا صحة السند اللسان يتوقف فيه. إزاي بتصلي ونقطع رجلك؟ بدأ يصلي وانشغل بالصلاة، والطبيب بدأ يجيب المنشار ويقطع، فما تأوه ولا تألم وهو في الصلاة. طبعا ده يا اخوانا شيء فوق العجب، بقولك لولا صحة السند الإنسان ما قد يتخيل هذا. ولكن دايما كده اللي بعيد بيستبعد ما يسمع. يقول: وبالجملة فمن كانت قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه وأنعم عنده منها وبوده أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب. يعني صلى الفجر وخرج من المسجد زعلان، بيبدأ يصبر نفسه: إيه كلها 5-6 ساعات قضي مصلحتك ويجي صلاة الظهر. اللي ده المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما هي ديت؟ فإذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يثوب إليه ولا يقضي منها وطرا، فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل، يعني غير مائل. عشان كده أقول لك الميزان وشه مكشوف، خلاص الرقم طلع أو الكفة ميل، مفيش ما مش هيعرف يجملك. يبقى أصبح عندنا يا إخوانا الله بيرفق الموطن الأول في أثار المحبة، عشان ما تنساش عند أخذ النوم، عند الاستيقاظ، عند الصلاة. عاوزين بقى نقص أنفسنا ونشوف فعلا إحنا مقام المحبة لله تحقق فينا أم ما زلنا بعيدين عن هذا المقام، وبالذات مسألة الصلاة. مسألة الصلاة بالذات. ومن أجل هذا الإنسان بيعجب كل العجب، واخد بالك في قول من قال أن من ترك الصلاة بالكلية ليس بكافر. إنسان بيعجب من هذا القول، إزاي ده راجل بقاله 40 سنة ما سجد لله سجدة واحدة، واخد بالك عمره ما صلى خالص، تحكم بإيمانه؟ فين الكلام ده؟ والصواب والذي عليه العمل والإجماع نقل عنه عن عبد الله بن شقيق عن الصحابة إنه كافر من ترك الصلاة بالكلية ولم يصلي لله صلاة واحدة. طيب الموطن الرابع يا أخوان قال: عند الشدائد والأهوال وما أكثرها، وبالذات عند اشتداد الفتن وكثرتها، وعند تضييق المعاش بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. يقول: عند الشدائد والأهوال، فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يحرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده. خد بالك ده اللي دلت عليه الأدلة الشرعية، تعال بقى شوف البون الشاسع بين ما دلت عليه الأدلة الشرعية وبين الواقع. شكوى الناس من غلو الأسعار، تبدأ انت كرجل عندك علم شرعي وأدلة، يا اخوانا نرجع إلى الله. القوم يبحلقون أعينهم إليك ويفغرون أفواههم، كأنك تتكلم بكلام لا يفهم معناه، وهو ده كله من شؤم المعاصي. طب ارجعوا إلى الله. المنصف منهم، خد بالك بقى، المنصف من هؤلاء الناس يقول لك خلاص هنصلي. هو بقى راح صلى الظهر ورجع، يرجع كده كانت طلبتهم بعشرة جنيه، صلى ورجع يلقاها بجنيه، هو ده بقى اللي هو عاوزه. ده مستحيل، ده مستحيل، لأن هذا الذي نزل بك ما كان وليدة يوم وليلة، بل كما يقول علماء الطب ده بيسموه ايه، مرض تراكمي، بدأ وبدأ وبدأ لحد خلاص انتشر المرض. يبقى عند الشدائد والأهوال نلجأ إلى الله. طيب أبى اللجوء إلى الله، خلاص يا أخي ظل فيما أنت فيه من ضيق وضجر، وإنك لن تعجز الله عز وجل. يقول: ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء، وهو كثير في أشعارهم، كما قال: ذكرتك والخطي يخطر والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت منا المثقفة السمر. وقال غيره: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. وقد جاء في بعض الآثار يقول تبارك وتعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. والسر في هذا والله أعلم أن عند معاينة الشدائد والأهوال، ركز، يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه، وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه، فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه، فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة ذكره له، وربما خرجت روحه وهو يلهج به. مرة واحد حدثني، ودي من الأشياء العجيبة، في بلد جنبنا، وكان الرجل ده كان رفيقي في الدراسة، فبعد انقطاع، بعد ما خلصنا دراسة والدنيا، قابلته بعد حوالي 20 سنة، فوجدته مبتلى بمرض الكبد، وتزوج ولم ينجب، وأخوه تزوج وأنجب، وفي واحد من ولاد أخوه لصيق به ما بيسيبوش، قائم نائم مع عمي، ولدرجة ان هو قال لي: الواد ده متعلق بي تعلق عجيب. وكان الواد ده الواقعة اللي حصلت، والواد ده كان في تالتة اعدادي، يعني حوالي 15 سنة. فعمه رقد بقى في مرض الموت، المهم مات. فلما مات قبل ما ينشروا الخبر على الناس بيخبروا الاهل، فالواد كان في مكان معين، قالوا له: عمك فلان مات. جري دخل الدار، انكب على عمي، شالوه ميت. ده وقع حددته بها، وده شيء عجيب من كثرة تعلق. طبعا هو مات بقضاء الله وقدره، ما تغفلش عنها، ولكن الله عز وجل يجري الأحداث والوقائع حتى نفطن لما يقال. زي بالضبط القصة دي ذكرها ابن القيم برضو، بس على الجانب الآخر، في مع الناس اللي مش محترمين في العشق، واخد بالك؟ رجل يعشق امرأة وعشق بقى عجيب، وتنه حتى نحل بدنه بقى جلد على العظم. فبيسألوا قالوا بس مشوني كده حتى أمر أمام بيته. فمشي أمام البيت فبدأ يترنم بأشعار، فسمعته فخرجت فانكبت عليه، ماتوا الاثنين. لأن ساعات المعاني دي ما بقرأها أنا وإنت الواحد ساعات بيجدها بعيدة، ولكن هي في الحقيقة حق. ولكن لبعدنا عن الذكر وعما تجب علينا من محبة الله عز وجل حدث ما حدث. يقول عيد الفقرة دي تاني: والسر في هذا والله أعلم. السر في هذا اللي هو إيه؟ عند الشدائد والأهوال المحك بيظهر، أن عند معاينة الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه. وإيه اللي مخلينا بنزعل لما ترتفع الأسعار؟ ما كنتش هعرف أملك كرش لحمة زي ما كنت بملاه مثلا يعني، أو مش هقدر أكل موز. ليه؟ ما أصلا مرتبي محدود والموز غلي، واخد بالك؟ وأنا بحبه فزعلت عشان كده، واخد بالك أنت؟ ما هي دي الحقيقة. عشان كده دايما أنا بقول إيه، أي إنسان يشتد همه وحزنه لغلاء سعر الأشياء يتقي الله ربه ويعود النظر في بطنه تاني. ما هي دي الإشكالية. ألا يقول عند معاينة الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه، وهي حياته، انتبه، التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه. يعني هو بيؤثر الحياة على الموت ليه؟ لقربه من محبوبه وتلدده بطاعته. فهو إنما يحب حياته، انتبه، لتنعمه بمحبوبه. واخد بالك؟ فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا والله أعلم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة ذكره له، وربما خرجت روحه وهو يلهج به. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه المحتضرين عن زفر رحمه الله إنه جعل يقول عند موته: لها ثلاثة أخماس الصداق، لها ربع الصداق، لها كذا، حتى مات لامتلاء قلبه رحمه الله من محبة الفقه والعلم. واخد بالك؟ زي ما واحد راح على بعض الأئمة الكبار وهو في السياق، في السياق يعني بيغمى عليه، فأفاق. فلما أفاق وجد القوم حوله، قال لهم: ما تقولون في رمي الجمار ومتى يكبر بعد رمي الجمار؟ قالوا: يا شيخ، أفي هذه الحالة؟ قال: نموت ونحن نعلم بها خيرا من أن نموت ونحن نجهلها. والقاعدة العامة عندنا يبعث الإنسان على ما يموت عليه، قياسا عليها يموت الإنسان على ما يعيش عليه. يقول: وأيضا فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتتعطل حواسهم، فيظهر ما في القلب ويقوى سلطانه، فيبدر ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. نعم. وكثيرا ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت: شاه مات. واخد بالك؟ شاه مات اللي كان بيلعب شطرنج والاشياء دي. عشان كده دايما رجائي يا اخوانا ارقب من يخصك عند الاحتضار، وستجد الأمر عيانا لا يحتاج إلى كلام. بيموت. طب إيه اللي حصل؟ شوف: لما لقنته تكلم أم امتنع؟ ما الذي كان يخرج من صوته من فمه؟ عرق عرق الجبين ومات برشح الجبين من علامات حسن الخاتمة أم ماذا؟ ما هي دي الثمرة؟ يجني الإنسان 60 70 80 سنة 40 سنة بتجنى الثمار عند الاحتضار. والإشكالية لا يكون هناك استدراك، هو ده البلاء. يعني معرفش استدرك فين بقى، ده خلاص ده الروح بدأت تخرج، رجليك سقعت ووسطك سقع وفخدك سقعت، خلاص انتهت. تستدرك فين بقى؟ خلاص. يبقى لابد أن أتأمل وأتدبر وأتعظ وأعتبر كيف سيأتي علي الدور، بعد أم قرب. يعني والله يا أخوانا ما انساهاش إلى الآن، والصورة أمامي من سنة 1900 تقريبا 74 أو 75، ما انساهاش إلى الآن، بقول لك كأنه أمامي. شفنا 74 دخلت عليه وهو يحتار، وكنت لسه يعني بداية خالص، فوجدت الناس حواليه ماله يا اخوانا، قالوا ده بيطلع في الروح. فدخلت ببص ما اعرفش حاجه خالص. الله يا اخوانا بالظبط كما نص الحديث، يخور كما يخور الثور المذبوح. شوف لما تذبح بقره والصوت بيطلع ازاي، ده من علامات المنافق والفاجر عند الموت. الى الان هم، وانا جالس بينك ومضى اكثر من كم واربعين سنه والصوت فوداني الى الان. كان لا يدخل لله مسجدا، ده قدامي. يبقى الثمره بتظهر هنا. طب ان لم نتعظ ونعتبر بما نرى، من اين نتعظ؟ خلاص بقى كده النوعيه دي، القبر او الموت يكفي والنار تكفي عند الاحتضار. أرجو ألا يحملك صغر سنك وقوة بدنك وشبيبتك على أن تنسى الاحتضار، لأن القاعدة عندنا ما نعرفش الموت إمتى، فإياك ثم إياك أن تغتر بالصغر. يعني لسه عندي 45 سنة مثلا، لا 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 لا، كلام بعيد. يقول: وسمع من آخر بيت شعر لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنيا. خلاص اللي عشت عليها تموت عليه انت، وبعدين ما يصعبش عليك الغلطان. وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش. أذكر مرة من المرات واحد قريبي جدا، يعني برضو كان مريض، فقالوا لي تعال أحسن تعبان، رحت فجلست جنبه لقيته فعلا تعبان وكان بيتألم من شدة المرض. فأنا أنده علي فلان، يبص لي أقول له قل لا إله إلا الله، يغمض عينيه ويسكت. وانا اللي عارفه عنه انه صالح لان قريب وانا معاشه، فانا قلت يا طول بالك ما ينفعش، لدرجه ان انا كان في ناس موجودين بدات اقول لهم اخرجوا انتم، ما العمل فين بالخواتيم، ما حدش عارف. وان العبد ليعمل بعمل اهل الجنه، مش ده الحديث عند مسلم؟ حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. فقلت له يا فلان بص لي قل لا إله إلا الله، يغمض ويسكت. عمال أقول له هو سكت، ما ده أنا شايفه أنه بيحتضر. فجأة مفتح عينيه ونادى علي باسم المجرد، قال لي انت عاوز ايه؟ قلت له قل لا اله الا الله، قال لي حاجة تاني؟ قلت له لا. وفوجئت يا اخوانا بصوت أشبه ما يكون بالرعد من شدتي، لدرجة ان جيران الجيران سمعوا بصوت في منتهى القوة لا إله إلا الله، ثم مات. دي علامات لازم ترقبها أنت ولازم تفطن إليها. يبقى عند الاحتضار يظهر ثمرة الأعمال التي عشتها في دنياك. وبقولها لكم يا مشايخ، قل أن يكون هناك مسلم عاقل يتأمل ويتدبر في أمر حسن الخاتمة وسوئها ويظل ويصر على معصية. ما تلاقيش الكلام ده. علشان كده دايما تدبر هذه الأمور وتأملها وارقب ما يحدث حولك وفي مجتمعك. يقول: وأخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، قال فجعل يقول: هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص تساوي كذا وكذا، حتى مات. والحكايات في هذا كثيرة جدا. ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة جدا في كتاب الداء والدواء نقلا عن المشاهدين لأحوال المحتضرين. فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته، انتبه، وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. وطبعا قصة أبو زرع الرازي وهو يحتضر ما تغيبش عليك، واخد بالك؟ لما دخل عليه القوم وهو يحتضر وعلموا بأنه يحتضر، فقال بعضهم لبعض: تعالوا حتى نلقنه الشهادة. فقال بعضهم: إنا نستحي من أبي زرع أن نلقنه الشهادة. فدخلوا عليه فقال بعضهم لبعض: تعال نتذاكر الحديث لعله يذكر. فبدأ أحدهم يذكر الحديث بالسند، يقول: فأرتج علي الحديث كأن ما سمعت وما قرأت. فقام الآخر وأتى بالسند فأرتج عليه الحديث كأنه ما قرأه، وبزرع على الفراش طريح الفراش، فأشار إليهم أن أجلساني وبدأ يذكر الحديث مسندا بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما دي الثمرة. ومن أجل هذا رجائي أن تجعلوا نصب أعينكم الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم، وحسن الخاتمة نتيجة حتمية بفضل رب البرية لما كنت تعمله من طاعة في حياتك، والعكس بالعكس. يقول: فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعصر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه، نعم، ولسانه ذكر الله حيثما كان. انتوا معايا يا رجاله في اللي بنقوله؟ ذكر الله في مكان. يبقى انا دلوقتي قاعد بنستريح 5 دقائق بين درس ودرس، ما ينفعش لسانه. طيب قاعدين عشان بننتظر الطعام حتى يقوم إخواننا أكرمهم الله، لسانك أو بتتكلم مع رجب أخوك أو سالم، والله سالم في مسألة في المواريث كت وكت أشكلت علي ميراث الأب، وهكذا. هو ده طالب العلم، هو ده طالب العلم. ونصيحة من أخيكم، رجائي ألا تنشغلوا إلا بالطاعة، ولا يلبس عليك الشيطان غير ذلك. تبقى بقى تخش على الشبكة العنكبوتية تعرف الأخبار، الكلام ده كله عيب، دعك منه لن ينفعك. أيضا قضية التبديع والكلام ده كله، القضية خلاص خلصانة، فلان مبتدع ما تكترش في الكلام، انتهينا. وهجر المبتدع مسألة مبتوتة، لا نريد أن نكثر من الأمر فيها والأمر قد انقطع. يبقى انشغل بقى باللي يعود علي. أو يقول الإمام هنا انتبه، يقول ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتته شقي شقاوة الأبدي. أنا والله بقعد أفكر كثير جدا وبخلص لنتيجة، إن لم نستدرك ما فاتنا في حياتنا لن نفلح. ما هو لو بعد الموت استدراك، أنا بقولها لك أهو، اعمل اللي أنت عاوزه. للأسف مفيش، لن نتمكن من استدراك ما فاتنا، والموت يأتي فجأة. فاتق الله ربك واستعد لهذه اللحظة. يقول ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتته شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما أقول. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.